السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف درس الليلة في كتاب الجامع لشعاب الإيمان: باب في الحياء، فصل في حجاب النساء والتغليظ في سترهن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تصلي المرأة في بيتها خير من أن تصلي في حجرتها.
الحديث قبله: النساء عورة.
عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء عورة، وإن المرأة لا تخرج من بيتها ما بها بأس، فيستشرفها الشيطان يقول: ما مررت بأحد إلا أعجبتيه. وإن المرأة لا تلبس ثيابها فيقال لها: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أشهد جنازة، أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها بمثل أن تتعبد في بيتها.
عن أبي الأحوص عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء عورة. أكثر الأحاديث النساء فتنة، جاء في الحديث النساء عورة. إذا قال النساء فتنة يعني اتقوا فتنة النساء، فإنهن يفتن الرجل فيخرج عن عقله وطوره وتتحرك شهوته فيعمى عن الحق. لكن قال هنا النساء عورة، هناك كأن المخاطب: أيها الرجال احفظوا نساءكم، أيها الرجال إن خرجنا فأغضوا أبصاركم واعلموا أنهن يثرن كوامن النفس، فإذا لم يملك الإنسان قلبه وشهوته يكون في الأرض فساد كبير. أما هنا النساء عورة، العورة بمعنى عيب ينبغي للمرء ألا يكشفه ولا يظهر ولا يظهره، يسعى في ستره. عورة الرجل ليست بالضرورة السوءتين الفاحشتين، قد يكون ما لا يحب ويكره أن الناس يطلعون عليه في البدن أو في المال أو في الأبناء وفي العيال وفي الأهل، كلها يسمى عورة. حتى الثياب القذرة لا يحب أن يرى أحد أنه يلبس هذا النوع، فهي عورة. فعرفنا العورة بمعنى العيب، فلما قال هنا النساء عورة أي أن أيها الرجال إن من يتبعنا هذه المرأة حافظوا عليها، فإنها إن خرجت فهو عيب ينبغي ألا يذهب الناس بهذا العيب فينسبوه إليكم. ومعنى كذلك عورة حافظوا عليها، والمنع قد يكون من ولي الأمر ممن يتولى أمرها، وقد يكون ممن هو أعلى من ذلك ممن تولى أمر الناس في البلد أو القرية أو غيره. النساء عورة، يعني هن عورات، احفظوهن من أن يخرجن، استرن عليهن. ويقول صلى الله عليه وسلم النساء عورة، ثم بيّن لما كانت عورة المقصود منه المحافظة عليها، ثم بيّن بعد ذلك أن هذه المرأة التي ينبغي سترها أن يحافظ عليها فلا تخرج أمام الناس إلا لضرورة، وإن أحبت الخروج تخرج متسترة في خفية من الناس. قال إن النساء المرأة عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها ما بها بأس، ما بها من البأس بمعنى المكروه والشدة والضيق وغير ذلك، لكن لم يرد بها هذا. قال خرجت هي في عافية، وخروجها كان لمصلحة، أي مما يباح لها الخروج لتلك الحاجة التي تستدعي. فقال إن المرأة لا تخرج ما بها من بأس، خرجت نزيهة عفيفة، مطلبها ومقصود وما تسعى إليه من الخروج مشروع أو يجاز عقلا. فقال إن المرأة لا تخرج من بيتها ما بها من بأس، وإن البأس معنى المكروه. ولذا بعض أهل الأقاليم والمدن إذا أراد أن يقول كيف حالك يقول لا بأس، يعني هل بك من بأس؟ هنا قال لا بأس. فيستشرفها الشيطان فيقول ما مررت بأحد إلا أعجبتيه. الاستشراف أصل التطلع. في غزوة أحد يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم لا تشرف فيرمونك، يعني لا تظهر عليهم فيرمونك بالنمل. واستشرف الرجل قد يكون بالعين وبالقلب، بالعين بمعنى بدأ يتطلع ويظهر نفسه، وبالقلب أنه يتمنى أن يحصل على ذاك الشيء، كالذي يوزع صدقات أو يعطي مكرمات أو يرى الناس أن له كذا، فيستشرف بقلبه أنه متى يأتيه الدور لينال نصيبه. ولذا ينبغي للعبد أن يكون عبد الله أن يكون ذا مروءة، ويعلم أن الفضل بيد الله، هو الذي يغني وهو الذي يمنع وهو الذي يعطي. هؤلاء إنما هم وسائط عند الله عز وجل. فلا ينبغي، إن لم تكن بك حاجة، لست في وضع تستطيع أن تأتي بحاجتك من ماء أو غيره. أما إذا رأيت الناس يتكالبون ويتزاحمون على مثل فتاة الدنيا على رجل من مثلهم، وأن يعلمون أن الله هو الغني، يعلمون عن علم نظري ظني، ولو كان تيقن في قلبهم ذلك ما فعلوا ذلك، ولذا يتركون كل شيء ويسعون إلى هذه. هذا لا ينبغي للمؤمن يا عبد الله. من استعف يعفه الله، هذا في الحديث. استعف يعني منع نفسه مع الحاجة، من كان ذلك فإن الله يعفه. يعفه بماذا؟ إما أن يمده بما كان يقصد، أو أحسن منه، أو يوجد في قلبه من الغنى والصبر ما هو أفضل من العطاء المادي. هذا ما يناله إلا من عرف حق الله وقدره حق قدره. ويقول المرأة تخرج ما بها من بأس، هذا يقوله صلى الله عليه وسلم. فيستشرفها الشيطان، يستشرفها بمعنى يجعلها تستشرف، بمعنى أنها تخرج ليتطلع. بعد خروجها خرج ما بها، ليس هذا قصدها، لكن بمجرد ما تخرج يأتي الشيطان فيلقي في روعها، أي في خاطرها، إنك إن خرجت أمام الناس أعجبتميهم بمنظرك. والمرء أقوى ما يلعب بخاطرها وتتأثر إن علمت أن الناس يعجبون بها ولو كانت من أتقى الأتقياء. فالشيطان لن يتركها والمرأة فيها ضعف. ولا ينبغي لمؤمن عاقل يعلم أن الله مطلع عليه يعرض نفسه لمثل هذا الفتن، يقول ما يضرني، ويذهب في الأسواق المختلطة ثم يقعد في الشارع الذي يمر فيه كذا. هذا عرض نفسه للفتنة، ومن تعرض للفتنة إلا ويجد وبال ذلك في حياته. إن رجع إلى البيت فالأمر غير الوضع الطبيعي الذي غادره، ومعاملة الناس تختلف، وكذلك نفسيته تختلف. لما يقول صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس المسمومة. السهم كالرصاصة، لكن هو عبارة عن عود في أوله نوع من حديد محدد يطلقه الرامي فيصيب الرجل، ينزعه فيبرأ، لكن إذا كان مسموم يبقى أثر السم، أثر السم يطول. كذا النظرة المحرمة يطول تأثيرها في النفس، لا تعجبه زوجته ولا يكتفي بالنظر. والشيطان حين علم منه ذلك بدأ حينئذ يحوطه ويأتيه من جميع الجوانب، حين طعامه ودخوله الحمام وخروجه منه ولجوئه إلى النوم إلا وهو يتفكر. فيكفي في ذلك مضيعة وإنزال سخط الله عليه. يقول: المرأة تخرج ما بها من بأس، بمجرد ما خروجها يأتي الشيطان يتلاعم بخاطرها. إنك إن خرجت أعجب الناس منظرك وهيئتك. فتبدأ حينئذ قلبها يتغير، خرجت وهي سليمة القلب، لم يكن قصدها ذلك. فلما حصل ما حصل من فتنة الشيطان استشرفها، جعلها تستشرف أنظار الناس إليها. اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: يستشرفها الشيطان، يقول: ما مررت بأحد إلا أعجبتيه. العجب، لا تفهم منها العجب الذي نحن نعرفه في درج كلام الناس. أعجبه هذا الشيء معنى أن هذا الرونق سره ونزل خاطره، وهذا السرور أي انشراح الصدر. أعجبتيه بمعنى أنه بلغ إعجابه بك أن تتحرك شهوتك. فإذا تحركت الشهوة عمي البصر، لأن الإنسان لا يرى لله حرمة ولا يقدره ذلك الحين، فيتصرف كأنه بعيد أن يكون عبدا لله. ويقول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحارة: وإن يعني هذا أمر، لما قال هي عورة استروها فإنها تخرج هي في محافظة نفسها، فالشيطان يتلاعب بها. ومن تلاعبه بها أنها تتمايل في المشي، وأنها تبطئ في الحركة، وأنها تبين للناس أن فستانها أو ملاءتها أو مرطها أو جلبابها إنما زحف عن مكانه، فتوهم الناس أنها تصلحه، ومرادها انظروا. شوف، خرجت ما بها من بأس، ثم الشيطان حركها هذه الحركات. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لتلبس ثيابها فيقال لها: أين تريدين؟ قال: يقال لها. هذا القول قد يكون قول حقيقي من أحد من يتكلم معها، وقد يكون خاطر من خواطر الشيطان، أي أن الشيطان يسألها: وين رايحة؟ إلى أين تذهبين؟ اسمعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم في جوابه، فتقول أعود مريضا وليس الأمر كذلك، وتقول خرجت بعد لبس ثيابها لأشهد جنازة. أشهد جنازة يعني يحضر عزاء الميت، مو معناته تتبع الشهادة الجنازة، لأن هذا منهي عنه، وقد تعلم أن الناس لا يرضون بذلك، والشهود يعني حضور غسلها، حضور كذا عند أهلها. يعني أرادت أن تسوغ خروجها بأمر ترضي خاطرها الشيطاني، مو خاطر الإيمان، لأن الإنسان قد يخدع نفسه. ألا ترى أنك أحيانا تقول إن أزور فلان وفي الداخل أنك تذهب لإغاظته، تقول أزور فلان أعود المريض، وقصدك أن تعلم ما بداخله وما في حوله من كذا. كم من إنسان خرج يقول أتسوق، يعني أطلب السوق، أطلب فضل الله، وقصده الطمع وكيف يحوش أمرا ويزاحم الناس. كل أحد ترى مبتلى بهذا، قل من يسلم. ولذلك تصحيح النية ومعالجة الخاطر وقهر هذه الواردات الخبيثة لا يملكها إلا من علم أن الله مطلع عليه ومحاسب له، فيقول فإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال لها أين تريدين، تقول أنا راح أشهد جنازة، يعني ذهبت لعبادة، إلى أين؟ أو تقول أعود مريضا، أو تقول أصلي في مسجد. هذا القول أي تقولها تلبيسا على نفسها وتلبيسا للشيطان وغيره. التلبيس يعني خلط الحق بالباطل، لأن اللبس هو نوع من خداع، كما يفعل البائع يأتي لبضاعته فيلمعها ويخفي عيبها ويبديها للناظر أنها كذا، ليس بها عيب أو جديدة أو كذا ما إلى ذلك. فالمرأة تفعل ذلك، والإنسان يفعل هذا، قل من ينجو من هذا الأمر. فيقول صلى الله عليه وسلم، وما بعدما انتهى من هذه يقول صلى الله عليه وسلم وما عبدت امرأة ربها بمثل أن تتعبد في بيتها. خرجت تقول أتبع جنازة، وخرجت تقول أعود مريضا، وخرجت حين يقال لها أين تريدين قال أصلي في المسجد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ما عبدت امرأة ربها عبادة بمثل أن تتعبد في بيتها. هذه الجملة اربطها بما قبلها، اربط هذه الجملة بما قبلها. هي خرجت تزعم أنها لكذا وكذا وكذا من شؤون العبادات التي تعبد ربها. يقول صلى الله عليه وسلم هذه أفعال لكن ليست تساوي من أرادت أن تعبد ربها باتباع جنازة وعيادة مريض وصلاة في مسجد بأفضل وأكثر أجرا من أن تتعبد في بيتها، أي الأولى أن لا تخرجي. فدل على أن خروج المرأة عورة، وأن خروجها قد يكون لغرض لم تخرج لشيء من هذا، فمجرد ما تخرج يتبعها الشيطان فيلقي في خاطرها أن تعمل مثل هذا. هذا فيه فساد كبير للمجتمع، لأنه لو فعلت فلانة وفلانة وفلانة أول نظرة قد يكون يتجاوزها المرء بتوبة أو بعد عذاب شيء من عذاب النفس والقلق يذهب، لكن لو مر عليه مرة ومرة ومرة النفس تتشرب ذلك ولا يملك عينيه أبدا. ما تروا بعض الناس لا يرتاح إلا إذا جال في الأسواق، وبعض الناس لا يرتاح إلا في مكان يمر فيه النساء حتى لو كان في المساجد. هذا لأنه ابتلي بذلك فلم يملك نفسه فأصبح ضحية للشيطان، ضاع وقته وأحواله، لم يذكر الله إلا قليلا وينسى أمره، فإذا نسي الله فإن الله ينساه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي نسوا قرب الله وتعبده وذكره، فابتلاهم الله أنهم ينسون مصالح أنفسهم، لا يعرفون الهدى ولا الخير ولا يتقون الشر، فيقعون في ورطات، إن دخلوا في صفقة خسروا، وإن خرجوا فشلوا، وإن تكلموا أسقطوا في كلامهم. والله عز وجل يقول: هذا عقوبة من نسي الله، نسي ذكره. هذا معنى الحديث، والله أعلم. اقرأ ما بعده. عن عائشة،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تصلي المرأة في بيتها خيرا من أن تصلي في حجرتها، ولأن تصلي في حجرتها خير من أن تصلي في الدار، وأن تصلي في الدار خير من أن تصلي في المسجد.
لأن قد تكون قسم وللتأكيد، لأن تصلي المرأة في بيتها خير من أن تصلي في حجرتها، اسمع الحجرة، ولأن تصلي في حجرتها خير من أن تصلي في الدار، وأن تصلي في الدار خير من أن تصلي في المسجد. بيت وحجرة ودار، البيت الذي يسكنه، الحجرة ما يحيط بالبيت مما يتبع البيت، قد يكون لهم فناء وقد يكون لهم خارجة وقد يكون لهم ساحة مضمومة إلى البيت لكن جعلوها كذا، أو يكون دار، الدار بمعنى أرض واسعة يملكها شخص وفيها دور، يعني فيها منازل، قد تكون تابعة له كلها في مصالحه، وقد يكون يؤجرها لآخرين. فإن صلت في الدار فهو أقل فضلاً من أن تصلي في الحجرة، وإن صلت في الحجرة فهي أقل فضلاً من أن تصلي في البيت، صلاتها في البيت أفضل من هذا وهذا وهذا، وأفضل من المسجد. لذا ينبغي للمرأة، لا يمنعها إذا قالت: أنا أذهب إلى المسجد، لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله، لكن يحثها ويحرضها أهلها على الصلاة في البيت، فإن ذهبت لا تمنعها، لكن تمنعها من أن تخرج متزينة وأن تخرج ذات سفور أو فيها من اللباس أو الزينة ما يستدعي أنظار الناس ولا من الطيب. فإن خرجت كذلك تفلات، يعني بلباس المنزل ساترات، لا تمنعها من مساجد الله. وما كنا يخرجنا في ضحوة النهار، ما كانت مصابيح ولا كانت سرج في الطرق، إنما كان ظلام وضوء الليل والناس في عفة، فإذا خرجت متسترة ورجعت بيتها فلا تمنعها، ليست كما في الحال في هذه الأزمان. ويقول صلى الله عليه وسلم حثاً على لزوم المرأة بيتها أن تصلي في مكان أبعد عن أنظار ولو كانوا أقاربها، لأن البيت المكان الذي يسكنه، والحجرة ما كان في أطراف البيت تابع للبيت، والدار الذي يحتوي هذه المنازل في تلك الأرض. فلما قال صلى الله عليه وسلم دل على أن الصلاة أبعد من ذلك، ليس بأفضل. اللاتي يأتين بعمرة أو حج مع ذي محرم وهن قريبات الحرم، هؤلاء لا يمنعنا لأنهن جاءوا لقصد الحرام، فإن كان خروجهن بالشروط المطلوبة لخروج المرأة يعينها الرجل على الخروج ثم يعود. أما إذا علم أنه زحام واختلاط كأيام الحج والعمرة وأيام رمضان وأيام الجمعة فلا ينبغي للمرأة أن تذهب، وتظن ويظن ولي أمرها أن فاتها الأجر، بل صلاتها هناك أفضل كصلاة الرجل النافلة في بيته أفضل من صلاته في الحرم ولو كان حرم مكة. المضاعفة هي خاصة بالفريضة، وصلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في الحرم للخشوع، لأن الغالب لو صليت أمام الناس إما ذهب فكرك وعقلك إلى أمور أخرى، أو أن الشيطان يلقي في روعك وقلبك فلان يطلع عليك وفلان ينظر إليك فيبدأ في التحسين فيخرج من الإيمان إلى الشرك الخفي، فيقول صلى الله عليه وسلم أن الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد. نعم، يعني هذا كذلك من باب الحياء وطلب الستر عورة المرأة. اقرأ ما بعده.
عن أبي عمرو بن حماس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء سرات الطريق، يعني وسط الطريق.
عن أبي عمرو بن حماس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء سرات الطريق، أي ليسهن أن يحققن، ليس لهن حق في وسط الطريق. لما قال وسط الطريق دل على أن الطريق له جانبان يسرى ويمنى، فالمرأة تقصد أن تذهب إلى يسرى أو يمنى الطريق، حتى كان الجدار أحيانا يلتصق ببعض ثيابهن، يذهبن خفرات في حياء ويحاولن أن يذهبن في الظلام إن لم يكن ظلام تحت الجدر. المرأة الآن تخرج الحق في الطريق وتزاحمك ولا ترى إنها ضربت كتفيك بكتفها أو بطنها، هذا أمر عجيب، هذا لا يجوز سواء كانت المرأة عجوز أو كانت شابة من باب أولى. فأخبر صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهن أن يمشين وسط الطريق. اقرأ ما بعده. هذه كلها ليدل أن المرأة عورة، فمعنى عورة أنها إن ظهرت أمام الناس واستشرفت لهن إلا والناس يتبعن أنظارهن إليها، فيحدث ما يحدث من تغير الفطر وطبائع الناس. هذا كلام معروف، كل يعلم ذلك، لا أحد يقول أنا ليس لي ذلك. هذا الرجل الذي انقطع أربه في النساء ما له رغبة، هذا قد يكون مبتلى، لأن وجود الرغبة ترى ليس شرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء عن الحلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكونه يرى أن النساء ميله إلى النساء أمر طبيعي، لكن إن جعل هذا الميل في حرام أو أن الله يكرهه فإن هذا بغيض يسبب له عقوبات وعواقب ليست حميدة. فلما كان هذا في أنف الناس بين صلى الله عليه وسلم لا تدعوا هذه العورات تخرج، حافظوا عليهن. العورة بمعنى أنها إن خرجت في حج أو عمرة دون محرم يحفظها فإنها معرضة للسقطات، سقطات معنوية وحسية. أما الحسية لا بد، سيما في هذه الأزمان لما كانت الأماكن مختلطة والحمامات مزحومة، وسيما إذا استأجروا أماكن زحموا فيها الرجال والنساء مدة السفر الطويل، ثم جلوسها مع الرجال المحشورين في مكان واحد تستشرف عينها ولا تستطيع، ويستشرفها الرجال، فإذا وقع الخاطر على الخاطر حصلت فواحش. وهذا يحصل كثير ممن يخرجن دون محارم معهن. ومن استقصى هذا وتتبع أحوال الناس علم ما يجري، والعياذ بالله. نسأل الله العفة والسلامة. اقرأ ما بعده.
عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج عن المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا، ليس لكنا أن تحققنا بالطريق، عليكن حافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها لا يتعلق بشيء يكون في الجدار، فيشقوه من لزومها به.
يقول ابن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج عن المسجد، فاختلط الرجال بالنساء مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا، ليس لكن أن تحققن بالطريق، حق الطريق عن وسطه، عليكن حافات الطريق، إلزمن الجوانب. وكانت المرأة استجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبه فالتصقوا بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالشيء يكون في الجدار، فيشقها، فيشق بعض ثوبها للزومها به لشدة قربها منه. أولئك كن طائعات ولهن قلوب حية، ويعلمنا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذا ينبغي من علم صحة ما جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.